فهذا النوع الأول من صفات الله جل وعلا وهو الصفات الثبوتية، وكما سمعنا أنه يجب إثباتها لله عز وجل كما ذكر المؤلف هذه الآية. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لا يمكن الإيمان بالله ولا يتم إلا بالإيمان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. فالكتاب لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بكل ما جاء فيه، ومما جاء فيه صفات الله عز وجل. قال: وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا الدليل من السمع على أن الصفات الثبوتية يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. قال: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. العي عدم القدرة على البيان والتعبير، وهو ضد الفصاحة، فقال فلان فصيح وفلان عيي، أي لا يستطيع البيان والتعبير ولا يقدر عليه. قال: وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهذا هو دليل العقل كما ذكر المؤلف رحمه الله. لأن الله عز وجل أخبر بها عن نفسه، وقد اجتمع في خبره عز وجل ثلاثة أمور، وهذه الأمور متى اجتمعت في خبر وجب قبوله. وهذه فائدة مهمة، وهي مقومات قبول الخبر، وأن الخبر إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور فإنه يجب قبوله والتصديق به. الأمر الأول الصدق أو العلم بذلك الخبر الذي يخبر به، أن يخبر بأمر هو عالم به ولا يكون جاهلا. الأمر الثاني أن يكون صادقا فيما أخبر به. الأمر الثالث أن يكون قادرا على بيان ما يريد الإخبار به، وعنده الفصاحة وحسن الحديث الذي يبين ما يريد. فإذا اجتمعت هذه الثلاث المقومات في خبر وجب قبوله. فخبر الله سبحانه وهكذا خبر نبيه صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف اجتمعت فيها الثلاث الأمور. فالله عز وجل أخبرنا عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه أصدق قيلا كما قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثالث أن حديثه أحسن الحديث، فهو غاية في البيان والفصاحة والوضوح. وهكذا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الناس بربه وهو أصدق الخلق وهو أفصح الخلق وأنصحهم، فتبين بهذا أنه يجب قبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى بدلالة العقل. ومما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أسماؤه وصفاته، فيجب إثباتها والإيمان بها على الوجه اللائق به جل وعلا. قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. هذا هو النوع الأول من الصفات، وهو الصفات الثبوتية التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب إثباتها والإيمان بها بدلالة السمع ودلالة العقل على ذلك. ثم قال: والصفات السلبية، وهذا النوع الثاني، ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه. الصفات المنفية التي ورد نفيها عن الله عز وجل، نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص لا يتصف الله عز وجل بها فيجب نفيها. قال: كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، أي لما سبق من الأدلة، لأن الله نفاها عن نفسه وهو أعلم بنفسه وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم نفاها عن ربه وهو أعلم الخلق بربه وأصدقهم خبرا وأفصحهم بيانا. قال: مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في النفي والصفات المنفية عن الله عز وجل، وأنها ليست نفيا محضا، وإنما تنفى لإثبات كمال ضدها. فأي أمر نفي عنه سبحانه وتعالى فإننا ننفيه عنه ونثبت له كمال الضد، كقوله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الآية وهذا الحديث فيها نفي الظلم، فلا نقول إن المراد مجرد النفي فقط، لا، بل ننفي هذا عن الله عز وجل ونثبت له كمال ضده، فنقول لا يظلم لكمال عدله جل وعلا. ثم علل المؤلف رحمه الله وبين السبب في ذلك، لماذا لا يكون النفي لأجل مجرد النفي فقط؟ قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذا الأمر الأول، أي لا ينفى عن الله جل وعلا نفيا محضا بدون إثبات كمال، لأن النفي عدم والنفي يوصف به المعدوم فهو عدم فضلا عن أن يكون كمالا، فلا يوصف الله جل وعلا بنفي محض، وإنما يوصف بالنفي لإثبات كمال الضد. وهذا هو الأمر الأول، لأن النفي ليس بكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. هذا هو الأمر الثاني، النفي لا يكون كمال، لأن النفي قد يكون وقد يطلق لأن المحل ليس قابلا لهذا الفعل، ولأن المحل ليس قابلا لهذا الأمر، كما مثل المؤلف رحمه الله، كما لو قال الإنسان هذا الجدار لا يظلم، فهذا النفي ليس مدحا ولا كمالا، لأن أصل الجدار لا يقبل الظلم ولا عكس الظلم، فكان النفي لعدم قابلية المحل لا لأجل المدح والكمال. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، قد يكون للعجز عن القيام بذلك الأمر فيكون نقصا لا كمالا. فهذه ثلاثة أمور علل بها المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالنفي المحض، بل إذا نفينا عنه شيئا فإنما ننفيه عنه لإثبات كمال ضده، لهذه الثلاث الأمور التي علل بها، لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، ولأن النفي قد يكون للعجز عن القيام بذلك الأمر. ثم مثل ما كان فيه النفي للعجز عن القيام بذلك الأمر، قال كما في قول الشاعر وهو يذم قبيلته، قال قبيلة، تصغير قبيلة، صغرهم وأراد به التحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت ظاهره مدح ولكنه نفي، فقول لا يغدرون بذمة أي لا يغدرون بالذمم والعهود بل يوفون بها، ولا يظلمون ولا مثقال حبة من خردل، وهذه الصفات مدح في الدين وفي الإسلام، إلا أن هذا الشاعر شاعر جاهلي وأراد تحقير قومه، وأنهم عاجزون عن الغدر وعاجزون عن أن يظلموا الناس حبة خردل، وليس لهم قدرة في ذلك. فكان هذا النفي في حقهم نقصا، أي في نظر هذا الشاعر، لأنه دليل على العجز قبيلة، ويدل على أنه أراد ذمهم تصغيره لهم بقوله قبيلة، تصغير قبيلة. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. الشاهد منه: ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. جاء في تتمة البيت: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. وهذا في الحقيقة مدح، ولكن الشاعر أراد به ذمهم وأنهم عاجزون عن أن يقابلوا غيرهم بمثل صنيعه. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، أي وإن كانت لهم أحساب، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. أما الشر لا يقدرون على شيء منه ولا يفعلون شيء منه. ثم قال: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، أي من ظلمهم يعفون عنه ويغفرون له، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي ويعاملون المسيء بالإحسان، لا لأجل أنهم يتقربون بذلك إلى الله، فإنهم جاهليون كفار، ولكن المعنى لعجزهم وضعفهم. حاصل هذا أن هذا هو النوع الثاني من أنواع الصفات، وهي الصفات السلبية أو المنفية، وهو ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات المنفية كلها صفات نقص، فيجب نفيها عن الله عز وجل. ثم بين المؤلف فائدة مهمة، وهي أن هذه الصفات تنفى لا لمجرد نفيها ولا لأجل النفي فقط، فإن النفي المحض ليس بكمال، وإنما تنفى هذه الصفات التي هي صفات نقص لأجل إثبات كمال ضدها. فإذا نفينا عن الله عز وجل صفة من صفات النقص، فنفينا هذا تضمن إثبات كمال ضد تلك الصفة. فإذا نفينا عن الله الموت تضمن ذلك كمال الحياة، وإذا نفينا عنه السنة تضمن ذلك إثبات كمال القيومية. وبين المؤلف أن هذا لأمور ثلاثة: الأمر الأول لأن النفي المحض، أي الذي ليس معه إثبات كمال، عدم، والعدم ليس بشيء، فهو شيء غير موجود، فهو عدم وهو ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمال. الأمر الثاني لأن النفي قد يكون لأن المحل لا يقبل ذلك الأمر الذي نفي عنه، كما إذا قلت هذا الجدار لا يظلم. الأمر الثالث أن النفي قد يكون لأجل العجز عن القيام بذلك الأمر كما ذكر في هذه الأبيات، فيكون نقصا. وهكذا أيضا لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة وصف الله جل وعلا بالنفي المحض. وبين المؤلف رحمه الله في القاعدة التي تأتي أنه ما ورد من نفي فهو لسبب وتضمن إثبات كمال الضد. وهكذا لأن النفي المحض ليس بمدح، بل فيه إساءة أدب معه جل وعلا. فلو أن إنسانا دخل على ملك وقال له أنت لست بزبال ولا كالناس، وأنت لست بمتسول عند الناس، وأنت لست بكذا ولا بكذا، ينفي عنه نقائص، لغضب عليه الملك من هذا الكلام، لأن النفي المحض ليس بمدح ولا كمال، وإنما المدح والكمال يكون في الإثبات. فلأجل هذه الأمور كان لا يوصف الله عز وجل بالنفي المحض، وإنما ينفى عنه جل وعلا لإثبات كمال ضد ذلك الشيء الذي نفي عنه. ثم ذكر لذلك أمثلة تتضح بها هذه القاعدة. قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، قال لا يموت وقال قبل ذلك الحي، فتبين أن نفي الموت لأجل إثبات كمال الحياة. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. فقول ما كان الله ليعجزه من شيء هذا نفي، ولكنه ليس نفيا محضا، بل نفي العجز عنه يتضمن إثبات كمال العلم وإثبات كمال القدرة. قال ولهذا قال بعده أي بعد أن نفى العجز إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاب وإما قصور القدرة عنه، هذه أسباب العجز، إما الجهل أو عدم القدرة. والله جل وعلا نفى عن نفسه العجز وأثبت لنفسه كمال العلم وكمال القدرة. قال فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية أي المنفية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، كما أن في هذه الآية نفى العجز وتضمن أمرين، تضمن إثبات كمال العلم وكمال القدرة، لأن سبب العجز إما قصور في العلم وإما قصور في القدرة. فإذا أثبتنا لله، فإذا نفينا عن الله عز وجل العجز أثبتنا له كمال علمه وقدرته، فقد يكون الصفة السلبية تتضمن عدة كمالات. هذا حاصل هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة، أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، والمنفية ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. فالثبوتية يجب إثباتها على حقيقتها بدليل السمع والعقل، السمع كما مر معنا في الآية، والعقل لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم الناس وهو أعلم بنفسه من غيره، وهكذا هو أصدق قيلا وأحسن حديثا، وهكذا أثبتها له رسوله وهو أعلم الخلق بربه وأصدقهم قيلا وأفصحهم بيانا عليه الصلاة والسلام، فوجب قبول خبر الله وخبر رسوله. وأما الصفات المنفية فيجب نفيها، ونفيها لا لمجرد النفي بل لإثبات كمال الضد، وذلك لأن النفي المحض ليس بكمال، لأنه عدم والعدم ليس بشيء، ولأن النفي المحض قد يطلق لعدم قابلية المحل، ولأن النفي المحض قد يكون للعجز عن فعل ذلك الأمر، ولأن النفي المحض كما ذكرنا لم يرد في القرآن ولا في السنة، وأيضا لأن النفي المحض فيه سوء أدب وليس فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. وبين المؤلف الأمثلة على ذلك. والقاعدة التي تليها وهي القاعدة الرابعة تزيدها إيضاحا وبيانا، وإن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.